يذكر تحت مسألة تحية المسجد. هذا حاصل ما يذكر تحت تحية المسجد، وهذا ما ذكره العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال حول النساء. المحدث يخرج، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم نعم، يذهب ويغتسل إلا إذا اضطر إلى الجلوس، واضح؟ أما إذا كان غير مضطر لا. وستأتي مسألة أنه هذا في الدرس القادم، إذا كان الإنسان نائم في المسجد أو كان جالس في المسجد فأحدث، هل يجب عليه الخروج أو لا يجب عليه الخروج؟ هذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله وقوته. نعم.
حديث كانت رضي الله عنه عندما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي وجلس من غير أن يصلي، كيف الرد؟
أي حديث؟
حديث كعب لما نزلت التوبة عليه من شدة الفرحة فجلس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فناداه النبي فدخل المسجد وجلس دون أن يصلي.
وين دون أن يصلي؟
نعم؟
أين دون أن يصلي؟ أي سياق؟ ما يصلح بحث هو البحث، نفس الأوجه التي ذكرناها، واضح؟ يعني كل دليل يأتي بهذه الصفة الجواب مضى عليه من أربعة أوجه. نعم.
بالنسبة للنهي شيخ، الحديث اللي ورد الصلاة بعد العصر، هذا نهي عام صحيح؟
نعم.
صلاة السلف تخصص كذلك؟
لا شك تخصص، مش تخصص، هي تخصص. نعم تخصص النهي.
بالنسبة للشيخ حق الإسلام ركعتين أو الفروض الخمس حق الإسلام، صلاة الجنازة لحق، أستطيع أن نقول هي لحق الإسلام وكذلك لحق الميت؟
هي حق الميت لكن أمر بها الإسلام. أنت ما عرفت ما معنى حق الإسلام الذي يعني أنا؟ يعني يجب عليك كل يوم هذا الفعل، خمس صلوات حق للإسلام، هذه ما يجوز لك أن تفرط بها، هذه من حقوق الإسلام الواجبة عليك أن تأتي بها كل يوم. مثل حقوق الإسلام الشهادة لابد أن تأتي بها، من حق الإسلام الحج لابد أن تأتي به، واضح؟ لكن الجنازة هذه وجدت بسبب وهو وجود الميت، لكن من الذي أمر بها؟ الشرع لا شك، حتى تحية المسجد أمر بها الشرع، واضح من حق الإسلام؟ يعني واجب عليك كل يوم أن تفعل أو مرة في العمر أن تفعل، هذا حق الإسلام لابد أن تأتي به. عرفت؟
للأمر للأمر الشيخ؟
أيش الأمر؟
ما نستطيع أن نقول حق الإسلام للأمر الذي ورد؟
هذا لا شك فيه، ما نخالف فيه، لكن نقول حق الإسلام نحن الذين نعنيه أنه كل يوم لابد عليك أن تأتي بهذه الواجبات، هذا اللي نعني حق الإسلام، واضح؟ أو كل سنة أو كل مرة في العمر مثلا أو كل شهر كالصيام، هذا حق للإسلام ما في نقاش، واضح؟ بخلاف الجنازة ما وجبت عليك إلا لماذا؟ لأنها حق للميت، لهذا لو قام به البعض سقط عنه. تحية المسجد وجبت عليك لأنك أنت دخلت المسجد فأوجبت على نفسك لأنك تريد أن تجلس، أليس كذلك؟ النذر، هل أحد ألزمك؟ أنت ألزمت نفسك وأوجبت على نفسك بأن تصلي ركعتين، واضح؟ في إشكال الإطاعة، الإطاعة للشرع، ما نخالف أن الإطاعة للشرع حق الإسلام، نحن نعنيه أنه ليس هناك أسباب خارجة، واضح؟ كالأركان الخمس، واضح لك؟ ما فهمت السؤال.
يعني فترة
إيش تقصد كسر الإسلام؟ أنكرها نعم. أي نعم. ما في إشكال، لكن هل هو كافر؟ إذن لا يصلح هذا البحث في هذا المقام، ما دام المسألة في خلاف وليس إجماع ما يصلح. واضح؟ يعني ما يلزم من حق الإسلام إذا لم يأتي به كفر.
شدة الشيخ حقيقة يعني يقول أمة الفتوى أسمع على أمير المدن، ألا ترى أن هذا قوة كبيرة أمة الفتوى كلها؟
هذه قوة على من لم يتبحر، واضح؟ أنا ما أعني الحافظ. لهذا انظر إلى كلام البطال بعده ماذا قال، ونقل ابن بطال وليس فقط ابن بطال، نقل ابن الملقب ونقل جمع من أهل العلم، وذهب إلى هذا القول الشوكاني والصنعاني. ما في إشكال، أنا أعلم أن ابن حزم خالف، وما يهمنا خلاف ابن حزم. ابن حزم لماذا خالف؟ تعرف لماذا؟ بهذا الحديث، خمس صلوات فرضهن الله على العباد، حديث الصلوات الخمس، لأنه يلزم نفسه بقاعدة ما استطاع أن يتخلص منها. لو لم يقل بهذا الحديث لذهب إلى الوجوب جزما، لكن ألزم نفسه بماذا؟ قال ولولا هذا الحديث فهي سنة مؤكدة مؤكدة، يكرر التأكيد، يعني يريد أن يقول وجوب للأوامر الواردة لكن ما يستطيع. لماذا؟ لأنه مشى على قاعدة، لو قال وجوب قالوا تعال أنت قلت هناك كذا والآن تخالف قاعدتك، إذن أنت غير مستقيم في القواعد. واضح؟ خمس حديث، خمس صلوات، أنه يبين ما عدا هذه ليست بواجب، ثم يأتي بعض المسائل يذكر لأنها واجب. تقول إذا تعرضت معلمة القرآن في مكانها التي درس فيه إلى تسلط بغير حق مديرتها، ودى ذلك إلى اتقاشها بحدة لأن المديرة تريد أن تنتقض أو تنتقص من شأنها، هذه المعلمة شأن هذه المعلمة وهي تريد التسلط فقط بغير إذن حتى من الإدارة، فما العمل؟ العمل أن تنصح هذه المديرة وأن يبين لها لأنه لا يجوز هذا الفعل، يعني لا يبادر الإنسان بهذه الأفعال من غير دليل. فإن أبت وكانت كما تقول، يعني ما ندري ما الذي حصل، إن فرض كما قالت بمن عنا أن هذه متسلطة، تحاول أن تبلغ من هو أعلى منها حتى ترتدع، أنه لا يوجد إنسان إلا ويوجد خاصة في هذه الدنيا إلا من هو أعلى منه مرتبة. إذا كانت هذه المرأة لن ترتدع إلا بذلك، بعد النصيحة وبعد الدعوة إذا لم ترتدع بعد ذلك ماذا؟ يذهب إلى من هو أعلى منها، والله أعلم. لكم سؤال،
ذكرت إذا دخل الإنسان المسجد على غير وضوء، ذكرتها؟
نعم. أنت ما كنت معنا لما ذكرت؟
لا، أنت كنت تذكره.
إيه، وذكرتكم، أنا قلت خلاص لا تذكروني، أعطيتكم المسجد.
أنا وأنا
كذا. جزاك الله خير. انتهيتوا؟
لو أنا رجل مسلم حال على مالي بالحوض وبلغ.
تعرف الزكاة؟
ما طلعت مالي ثم ارتد ثم أسلم.
أي نعم، لأن هذه ذمتي، الزكاة الأولى. أما في حال ارتداده لو مرت عليه سنوات فلا نلزمه بشيء، واضح؟ كالذي ترك صلاة الفرض ثم ارتد، كالحائط التي وجبت عليه الصلاة ثم منعت بسبب الحيض ثم تلزمها، واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة تحية المسجد، وبينا حكم هذه الصلاة، وبينا بأن الراجح في المسألة مع من قال بالوجوب، وسقنا لكم الأدلة الدالة على الوجوب، وبينا كذلك بأنه لا إجماع في المسألة كما ادعى بعضهم الإجماع، بينا لكم بأن المسألة لا إجماع فيها، وبينا بعض المسائل المتعلقة بتحية
المسجد. هذا ما أخذناه في الدرس الماضي. أما درس هذه الليلة فقد قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحدث في المسجد.
نعم، بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى بأن المسجد لا بد له من تحية، أراد أن يبين مسألة أخرى، وهي أنه من أحدث وهو في المسجد فهل يجب عليه الخروج والوضوء ثم يعود، أو يجوز له أن يجلس وهو محدث في المسجد؟ وضح لكم البحث؟ هذه هي المسألة التي سيبحث فيها المصنف، المسألة التي سيبحث فيها باب الحدث في المسجد. إذن هذا الرجل سيحدث وهو في المسجد، وكذلك المرأة. وهناك مسألة أخرى: المحدث إذا دخل المسجد، وبحثنا إنما هو هل يجوز له أن يحدث وهو في المسجد، وماذا يعني بالحدث، لأنه سيأتي بأن الحدث سيفسره العلماء رحمهم الله تعالى بتفسيرين، ولهذا سنبين إن شاء الله القول الصواب في هذه المسألة وماذا يريد الإمام البخاري رحمه الله. قوله: باب الحدث في المسجد، يعني الجواز أو عدم الجواز، يعني هل يجوز الحدث في المسجد أو لا يجوز، هذا لا يظهر لنا من الترجمة إلا بعد أن نرى ماذا ساق المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، فإنه في وضع الحديث تحت الترجمة يتضح لنا ما مراد الإمام البخاري من الترجمة. ولهذا قال الإمام البخاري:
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد.
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان.
عن الأعرج.
الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
نعم، هنا وضع المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة، وهذا الحديث أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الحدث، وما المراد بالحدث؟ واضح؟ ما المراد بهذا الحدث في هذا الحديث؟ لأن الحدث كما قلت لكم سيأتي على معنيين، وسنبين هذا إن شاء الله. قال:
باب الحدث في المسجد. قال المازري.
قال المازري وهو محمد ابن عمر التميمي، توفي سنة 36 و500 هجرية. نعم.
قال المازري: أشار البخاري إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل المسجد أو يجلس فيه وجعله يجلس.
نعم، إذن المازري رحمه الله قال: أشار البخاري، يعني بهذه الترجمة التي ترجم بها، إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل المسجد. هل يجوز للمحدث أن يدخل المسجد أو لا يجوز؟ قال: أو يجلس فيه. وسبق لكم بيان بأنه لا بد من ركعتين، والمحدث لا يستطيع أن يصلي ركعتين، ونعني بالحدث الحدث الذي هو ناقض للوضوء، لا الحدث الآخر الذي سيأتي إن شاء الله. واضح؟ قال: وجعله كالجنب، يعني جعل المحدث كالجنب. هل هو كالجنب أو لا؟ وهل يجوز له أن يجلس في المسجد إذا أجنب مثلا، أو إذا أحدث وهو في المسجد؟ رجل أحدث في المسجد، هل يجوز له أن يستمر في جلوسه وهو في المسجد مع حدثه أو لا يجوز؟ كذلك الجنب. واضح لكم البحث؟ قلت: أما الجلوس للمحدث الداخل للمسجد فلا يجوز له أن يجلس بغير ركعتين. يعني إذا أراد المحدث وهو دخل الآن المسجد وهو محدث فلا يجوز له أن يجلس بغير ركعتين. وما لا يتم الواجب وهي صلاة ركعتين للجلوس إلا به وهو الوضوء فهو واجب. يعني صار الوضوء واجب، يجب عليه أن يخرج ويتوضأ ثم يأتي ويجلس. إذن الآن نبحث في المسألة من جهتين: رجل دخل وهو محدث، ورجل أحدث وهو جالس بعد أن صلى ركعتين. الآن الصفة التي نبحث فيها ما هي؟ رجل محدث دخل المسجد وأراد أن يجلس وهو على غير وضوء، فنقول له يجب أن تصلي ركعتين. سيقول لا أستطيع أنا على حدث. نقول تستطيع أن تزيل الحدث أو لا تستطيع؟ ما الجواب؟ نقول أستطيع. نقول إذن ما لا يتم الواجب وهو ماذا؟ صلاة ركعتين إلا به وهو الوضوء والخروج من المسجد للوضوء فهو واجب. يعني لابد أن تتوضأ ثم تدخل وتصلي ركعتين ثم تجلس. وهذا ما دندن حوله أولئك الذين قالوا بعدم وجوب تحية المسجد. لماذا؟ قالوا أنتم أوجبتم على الناس الوضوء وعدم دخول المسجد. نحن ما أوجبنا عدم دخول المسجد، نحن نقول يجوز له أن يدخل المسجد لكن لا يجوز له الجلوس حتى يتوضأ. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب للقاعدة الأصولية المعروفة التي قعدها العلماء، وهي مأخوذة من الشرع كما سبق وأن بينا هذا في المذكرة. قلنا إلا به وهو الوضوء فهو واجب. والحديث ليس فيه أنه يجوز له أن يدخل المسجد. قد يقول قائل حديث الباب بين النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، فهل هذا الحديث فيه جواز أن يدخل المحدث ويجلس من غير ركعتين؟ نقول أبدا، ليس فيه دليل، وإنما البحث في من دخل وجلس كما سأبين. قلنا والحديث ليس فيه أنه يجوز له أن يدخل المسجد وهو محدث ويجلس، بل فيه أنه يجوز له إذا دخل المسجد وصلى وجلس ثم أحدث. واضح الفرق الآن؟ واضح الفرق بين الأول والثاني؟ رجل دخل المسجد، هذا الذي نأمره بأن يتوضأ حتى يصلي ركعتين. رجل صلى ثم جلس ثم أحدث، هذا الذي يدل عليه الحديث. ليس في الحديث أنه يجوز أن يدخل وهو محدث ويجلس من غير ركعتين، أليس كذلك؟ قلنا إذا دخل المسجد وصلى وجلس ثم أحدث لا يمنع من الجلوس فيه، بل له الجلوس فيه. طبعا سيأتي هذا الخلاف والبحث فيه، ولكن نحن نريد أن نبين أن الحديث ليس فيه للرجل الداخل المحدث. وهو ظاهر من قوله ما دام في مصلاه الذي ماذا؟ صلى فيه. وهل المحدث صلى؟ هل المحدث صلى؟ أبدا. إذن الحديث ليس فيه دليل للداخل، لأن المحدث لا يصلي، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. إذن الحدث بعد أن صلى وجلس، وليس فيه أنه دخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، أليس كذلك؟ إذن الرجل الأول وهو الداخل انتهى البحث، فيه، أليس كذلك؟ وبينا بأنه يجب عليه أن يخرج ويتوضأ ثم يعود إذا أراد الجلوس في المسجد، ثم يصلي ركعتين ثم يجلس. لماذا؟ للقاعدة الأصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما من قال بأن الإجماع انعقد على دخول المحدث المسجد، ما نمنع الدخول، نحن نمنع الجلوس، وفرق بين الجلوس وفرق بين الدخول. واضح لكم التفريق؟ هذا حاصل ما يذكر في هذا الرجل. إذن المسألة الأولى، أو الرجل الأول إذا دخل المسجد وهو محدث يجب عليه أن يتوضأ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ننتقل الآن إلى البحث الذي سيأتي من كلام الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال
وهو مبني على أن الحدث والنقيل ونحوه.
نعم، قال وهو مبني هنا على أن الحدث، يعني على أن معنى الحدث هنا الريح ونحوه، الريح ونحوه. يعني هذا الكلام فيما إذا قلنا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث، أي ما لم يخرج منه ريح ونحو ذلك. واضح؟ ما لم يخرج منه ريح أو نحو ذلك. وكذلك مراد الإمام البخاري إذا فسرنا على ماذا؟ على الحدث وهو الريح لقول، فهذا يجعلنا نحمل كلام البخاري باب الحدث أي الريح ونحو ذلك مما هو ناقض للوضوء في المسجد. هل يوجب الخروج أو لا يوجب الخروج؟ وهل يجوز له الجلوس أو لا يجوز له الجلوس؟ واضح لكم؟ هذا إذا فسرنا الحدث هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الريح. قال
وبذلك فسره أبو هريرة كما تقدمت الطهارة.
نعم، وبذلك فسره أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما سأل ذلك الرجل اليمن، كما تذكرون، تذكرون المسألة لما فرحت بها حضرمي، فقال ما هو الحدث يا أبا هريرة، أو ما الحدث؟ فقال فساء أو ضراب. واضح؟ إذن فسره بماذا؟ فسره أبو هريرة رضي الله عنه بماذا؟ بالريح ونحوه. إلى هنا واضح؟ هذا إذا فسرنا الحدث هنا بمعنى الريح. قال وقد قيل بأن المراد بالحدث ما هو أعم من الحدث المذكور في تفسير أبي هريرة رضي الله عنه. ما هو الحدث؟ قال
أي ما لم يحدث سوءا.
ما لم يحدث سوءا، لأن الحدث أحدث في الشيء فهو محدث. من هو المحدث؟ هو الذي يأتي ببدعة ويحدث كلام سوء وكلام سيء في المسجد، هذا هو المراد بالحديث. قال بعض أهل العلم، قالوا نفسر الحدث هنا بماذا؟ بما هو أعم. قال
ويؤيده
رواية الإمام مسلم برقم 49 و600. قال ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. قالوا ما لم يؤذي، والأذية إنما تكون بماذا؟ بالكلام السيء وبالكلام في الناس والبدعة ومخالفة السنة وغير ذلك. قالوا هذا هو المراد بالحدث. لماذا؟ قالوا في رواية أخرى كما قال الحافظ، قال
وفي أخرى للبخاري ما لم يؤذي فيه بحدث
ما لم، قال وفي أخرى للبخاري رقم 19 و100 و2000، 19 و100 و2000. قال
وفي أخرى للبخاري ما لم يؤذي فيه بحدث فيه.
نعم، ما لم يؤذي فيه بحدث فيه، ما لم يؤذي فيه بحدث فيه. إلى هنا واضح؟ قالوا هذا يجعلنا نؤيد أن المراد بالحدث ما هو؟ هو الأعم وهو السوء، المراد به الأمر السيء. قال
وسيأتي قريبا بنا على أن الثانية تفسير بالأولى.
نعم، وسيأتي قريبا بناء على أن الثانية، ما هي الثانية في رواية مسلم؟ ما لم يؤذي فيه. تفسير للأولى ما لم يحدث فيه، رواية مسلم ما قال ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. الثانية ما لم يؤذي فيه تفسير لي ما لم يحدث فيه، فيكون المراد بالحدث ما هو؟ هو الأذية، هو الأذية، يعني المراد هنا الإيذاء. والذي يظهر والله أعلم أنه لا مانع من حمل الحديث على الأمرين، لأن الحدث وهو البساء والضراب لا شك أنه أيضا أذية للمسلم، واضح؟ لا شك أنه أذية، والحدث الآخر لا شك أنه أيضا أذية للمسلم، فلا مانع من حمل الحديث على الأمرين. ويعتبر بذلك أن هذا من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، واضح؟ كما يقول العلماء، فإن استطعنا أن نحمل الحديث على أكثر من معنى هذا هو الأولى. إن كان هذا الحمل سيؤدي إلى التضاد لا بد من ترجيح أحد الأمرين، وهذا سيأتيكم إن شاء الله في أصول الفقه. إذا استطعنا أن نحمل الكلمة على أكثر من معنى حملناها، لأن الكلام العربي يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولا يجوز لك أن تصرف أحد الأمرين إلا بدليل، واضح؟ فإن كان يحتمل هذا ويحتمل هذا ولا يؤدي هذا إلى التناقض، فإن هذا يعرف في اللغة من باب الاشتراك، من باب الاشتراك، يعني الكلمة فيها أكثر من معنى، إذن هذا الكلام مشترك، لفظ يشترك فيه أكثر من معنى. فالحدث هنا يحمل على الحدث الذي فسره أبو هريرة والحدث الثاني الذي قد جاء بيانه. فلا مانع من حمل الحديث على الأمرين، بأنه إذا أحدث سوء فإن الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه ما دام في مصلى ما لم يحدث، فإن أحدث أمر سوء وقفت الملائكة عن الصلاة، أو أحدث الحدث الثاني الذي قاله أبو هريرة رضي الله عنه كذلك. إلى هنا واضح؟ لكن سيأتي إن شاء الله البحث هل يجوز له أن يجلس في المسجد أو لا يجوز، لأن هذا الحديث هل فيه الجواز ما دام في مصلى؟ قال ما لم يحدث، ثم ماذا؟ تقف الملائكة عن الدعاء له، لكن هل هذا يدل على الجواز أو لا يدل على جواز جلوس المحدث في المسجد؟ هذا الذي سيأتي بيانه. قال
الملائكة تصلي
وللكشمهني إن الملائكة تصلي، بزيادة ماذا؟ إن، لا، قال ومقول القول لابد أن تفسر إن، واضح أنه مقول القول. قال إن الملائكة تصلي، بزيادة ماذا؟ بزيادة إن، واضح؟ بزيادة إن. إذا زاد الكشمهني إن الملائكة، وإن تفيد تأكيد كما هو معلوم، واضح؟ نعم.
وللكشمهني إن الملائكة تصلي بزيادة إن، والمراد بالملائكة الحمقى أو السيارة وعم من ذلك.
نعم، والمراد بالملائكة الحفظة، كلكم يعلم بأنه هناك ملائكة حفظة على الناس يكتبون ما يفعل البشر، واضح؟ ما يفعل هذا الإنسان من خير ومن شر، أو السيارة الملائكة التي تسير، وكلكم يعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة ماذا؟ إن لله ملائكة سيارون، واضح؟ إن لله ملائكة سيارون، إذن أو إن لله ملائكة سيارين، هذا هو الأصح، لأن إن ملائكة لله سيارين، إذن هذه الملائكة تسير، هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو أعم من ذلك، يعني يشمل جميع الملائكة، سواء كانت الملائكة السيارة أو الملائكة ماذا؟ الملائكة الأخرى، واضح؟ وهذا هو الظاهر، الأعم هو الظاهر. لماذا؟ لقوله أل، وأل كما هو معلوم تفيد الاستغراق والشمول، فيشمل جميع الملائكة، فيشمل جميع الملائكة. نعم.
قوله تقول إلى آخره هو بيان لقوله تصلي. قوله ما دام في،
نعم، تقول قال الملائكة تصلي على أحدكم إلى قوله تقول اللهم، قال تقول إلى آخره بيان لقوله تصلي. ما معنى تصلي؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إذن اللهم اغفر له اللهم ارحمه بيان لمعنى كلمة تصلي، كأنه يقول لك ما معنى تصلي الملائكة. هنا في الحديث جاء الجواب تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، أليس كذلك؟ قال نعم، ما دام في مصلاه، ما دام في مصلاه، مفهوم هذا الحديث أنه إذا انصرف من مصلاه ماذا حصل؟ انصرف عنه هذا الدعاء. قال وسيأتي
في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا.
يعني سيأتي بأن هذا ليس فقط ما دام في مصلاه يعني في المكان، لا، في المصلى الأعم، ما دام هو ينتظر فيشمله الحديث ما دام هو منتظر للصلاة. قال
سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره،
يعني سواء كان في نفس المكان الذي صلى فيه أو انتقل وجلس مثلا إلى الجدار، هل الحديث يشمل أو لا يشمل؟ الحديث يشمل، واضح؟ ما دام في مصلى، المراد بالمصلى هنا المكان الأعم وهو المكان الذي صلى فيه، والمراد به المسجد بما سيأتي بيانه إن شاء الله. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو في صلاة، يعني ما دام ينتظر ولم يحدد مكان معين. قال
ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة،
نعم جاء الحديث ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، إذن لا يلزم أنه يحدد مكان. ولا يزال في صلاة يعني بجلوسه هذا منتظر الصلاة فهو في عبادة وصلاة حتى تأتي الصلاة، وضح لكم؟ إذن بهذا إذا تحول من مكانه فله الأجر، نعم له ذلك الأجر، لأن الحديث مقيد بقيد وهو ما لم يحدث، هذا هو القيد، فإن أحدث انقطع أو انقطعت هذه الصلاة من الملائكة. قال نعم، قال فأثبت للمنتظر حكم المصلي، المنتظر الذي ينتظر الصلاة أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حكم المصلي. قال فيمكن أن يحمل قوله في مصلى على ماذا؟ على المكان المعد للصلاة، فالمسجد يعتبر مكان معد للصلاة، إذن هو مصلى بأكمله، أليس كذلك؟ قال لا الموضع الخاص بالسجود يعني الذي سجد فيه، لا، المراد به المعنى الأعم، وهذا لا شك أن فيه تخفيف ورحمة. فلا يكون بين هذا الحديث الذي هو حديث الباب وبين ما ذكره الحافظ رحمه الله تعارض، بل هذا هو الجمع، لأن يحمل على المصلى الأعم، وكلكم يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ينتهي من الصلاة يتحول وينتقل ويجلس في خلف المسجد كما تعلمون أو إلى مؤخرة المسجد ويستند، هذا مما هو معروف، وهذا يؤيد بأن المصلى المراد به ما هو أعم. قال
وقوله ما لم يحدث يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا،
نعم، قوله ما لم يحدث، ما لم يحدث، إذن هنا بين الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث، معناه أو مفهومه إذا أحدث انقطع، واضح؟ إذا أحدث انقطعت صلاة الملائكة. قال
وفيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة.
قال وفيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة. وبينا لكم في الدروس الماضية حكم النخامة في المسجد وحكم النخامة تجاه القبلة والمسائل المتعلقة بالنخامة، هذا بيناه بالتفصيل في الدروس الماضية. اقرأ كلام الشيخ أسفل.
هذا فيه تفصيل.
نعم، الشيخ رحمه الله قال وهذا فيه تفصيل، يعني كلام الحافظ هذا ليس على إطلاقه وهو كما قال. قال
فإن
قصد
بالحدث المعصية والبدعة كما قاله الشارع متوجه.
نعم، قال فإن قصد بالحدث المعصية أو البدعة، شك أن البدعة أعظم من النخامة في المسجد، والمعصية التي هي كما تعلمون في المعصية الأخرى التي يأتي بها الإنسان من الكلام أعظم من النخامة، لأن النخامة لها كفارة وهي أن تدفن كما تعلمون وأن تزال، أما هذه المعصية فعليه أن يتوب، وإذا تكلم على الناس فعليه أن يبين فضل أولئك ويرجع ويتوب إلى الله من كلامه على الناس. فإن قصد بالحدث المعنى الأعم وهو المعصية أو البدعة فلا شك أن هذه أشنع من النخامة. وإن قصد الحدث الثاني قال نعم، قال وإن أريد بالحدث ما ينقض الطهارة كالريح ونحوها، قال مما ينقض الطهارة طبعا سوى البول ونحوه، أنه لا يجوز أن يبول الإنسان في المسجد ويتغوط في المسجد، هذا أمر لا يجوز كما تعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث الأعرابي لما بال في المسجد وماذا حصل معه. إذن سوى ذلك فلا شك أنه كما سيأتي أخف من النخامة لا كما قال، فهو أمر إما مباح أو مكروه. قال
فليس ما قاله الشارح
واضحا، وهو كما قال رحمه الله كما سيأتي. قال والصواب إباحة ذلك أو كراهته من غير تحريم، يعني هذا الأمر لو أن رجل أتاه ريح وهو في المسجد وقد صلى وليس أحد بجنبه وأراد أن يخرج الريح مثلا، نقول له يحرم عليه؟ أبدا، يجوز له أن يخرج هذا الريح، فهذا الأمر مباح أو مكروه. واضح؟ قال
وإن فاتت به صلاة الملائكة،
وإن فاتت به صلاة الملائكة. قال
ويبين الثاني ما ذكره الشارح في شرح الحديث 477
فتنبأ. نعم، قلت وهو كما قال الشيخ رحمه الله، وهو كما قال الشيخ رحمه الله، حيث إنه لم يرد بأن الحدث كالريح ونحوه معصية. هل ورد بأن إخراج الريح معصية؟ لا، كالنخامة قلنا لم يرد بأن الحدث كالريح ونحوه معصية كالنخامة، لأن النخامة ورد فيها بأنها ماذا؟ معصية، هذا ورد كما مر معنا، كالنخامة في المسجد. وأيضا عدم استغفار، وأيضا عدم استغفار الملائكة يدل على فوات الأجر، أليس كذلك؟ عدم استغفار الملائكة يدل على ماذا؟ على فوات الأجر، وفوات الأجر لا يدل على التحريم. هل كل أجر يفوت يدل هذا على التحريم؟ أبدا، أليس كذلك؟ واضح الكلام؟ يعني لو ترك الإنسان مثلا سنة راتبة الظهر هل نقول أنت أثم؟ لا. هل فاته أجر؟ نعم، لكن هل أثم؟ لا. إذن فوات الأجر لا يدل على التأثيم، لكن يدل على أنه ترك خير عظيم، وترك الخير لا يدل على التأثيم. وضح لكم؟ قلنا لا يدل على التحريم، يؤيده أنه يجوز له النوم في المسجد. تذكروا هذه المسألة، بينا لكم في الدروس الماضية بأنه يجوز له أن ينام في المسجد، والنوم مظنة الحدث. أليس النوم ناقض للوضوء؟ لماذا؟ لأنه مظنة الحدث، لأننا نظن أن هذا الإنسان إذا نام أحدث، لهذا أمرناه بماذا؟ بالوضوء. والنوم مظنة الحدث لا شك. فلو كان محرما، يعني لو كان الحدث محرم، لمنع النوم في المسجد، أليس كذلك؟ لمنع النوم في المسجد، يعني لمنع الشارع النوم في ماذا؟ في المسجد، لأنه وسيلة إلى محرم، لأنه وسيلة إلى محرم، والوسيلة إلى المحرم ماذا تكون؟ محرم، أليس كذلك؟ والوسيلة إلى المحرم محرمة. فدل هذا على جواز هذا الأمر، واضح لكم؟ واضح البحث؟ فدل هذا على جواز هذا الأمر، وهو أنه يجوز له أن يحدث، والمراد بالحدث هنا الريح، يجوز له أن يحدث. فدل هذا على جواز هذا الأمر، لكن لا يؤذي من حوله من المسلمين قدر المستطاع، يعني يحاول أن لا يؤذي أخاه قدر المستطاع. سيقول قائل: الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ليس كذلك؟ أقول نعم، لكن نحن لا نقول بأن الأذية هذه تصل إلى التحريم، لهذا قال الشيخ: من دقته ويكره، يعني ينبغي أن ينتبه الإنسان إلى هذا، إن استطاع استطاع، إن ما استطاع فلا حرج فيه. قدر المستطاع والله أعلم. ثم وجدت ابن رجب في فتح الباري، بعد أن ذكرت هذا وجدت أن ابن رجب رحمه الله في فتح الباري في المجلد الثاني في 69 و400 قد صرح بما قلت، يعني ابن رجب ذكر ما قلته لكم، نسوق كلام ابن رجب رحمه الله. قال رحمه الله: وقد تقدم أن النوم في المسجد جائز للضرورة بغير خلاف، جائز للضرورة بغير خلاف، إلى قوله: ولغير ضرورة، ولغير ضرورة. أما الضرورة فبالإجماع، أما لغير ضرورة فالمسألة فيها خلاف، بيناها كما تذكروا في الدروس الماضية. ولغير ضرورة عند الأكثرين، يعني يجوز النوم في المسجد عند أكثر العلماء بغير ضرورة، يعني للحاجة. والنوم مظنة، والنوم مظنة خروج الحدث، فلو منع من خروج الريح في المسجد لمنع من النوم فيه بكل حال، لمنع من النوم فيه بكل حال، وهو مخالف للنصوص والإجماع، لأنه أجمع العلماء على أنه يجوز له أن ينام للضرورة، وهو مخالف للنصوص والإجماع. وقد قال قبل هذا رحمه الله: وقد رخص في تعمد إخراج الحدث في المسجد الحسن وعطاء وإسحاق، الحسن وعطاء وإسحاق، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن الصواب في هذه المسألة أن الحدث إن أريد به الريح فإنه يجوز، وإن أريد بالحدث وهو البدعة كما قال أو المعصية فإن هذا لا شك أنه أشد من النقامة وهو محرم. هذا هو التفصيل بهذه المسألة، وضح لكم؟ هذا هو التفصيل. أرقام؟ أرقام ماذا؟ هذا ترقيم المجلدات الأخرى، يعني ربما هذه النسخة التي عندك اعتمدت على كتاب الذي عندنا. لا لا اترك هذا، انت تقول الرقم، وايش قال في الرقم؟ عندكم ارقام هنا؟ اقلب الصفحه نشوف هنا الرقام مستمره. هذه الارقام للنسخ الاخرى، يعني الان انا اعتمد نسخه للتحقيق في صف النسخة التي معي ستتغير عن النسخة الأصلية، وأنت ربما تحتاج في التأليف وفي التحقيق أن تعزل النسخة الأصلية، فماذا تفعل؟ تذهب إلى تلك الأرقام. وضح لك؟ وهذا قد فعل الآن بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله في المجموع الجديد، يرقم على اليمين وعلى الشمال بناء على الأرقام أو المجلدات القديمة. وضح لك المراد؟ لا، أطراف الحديث يختلف. لا، أطراف الحديث أسفل ما يذكر هنا. فؤاد عبد الباقي يرقم تحت الحديث مباشرة. الآن لما يأتينا هنا يقول أطراف الحديث كما هنا، انظر حديث 43 و400، قال أطرافه في، ثم يستمر. أين الأطراف عندكم؟ أي ما في إشكال، هذه الأطراف يعني نقلوها إلى الأسفل، غيروا فقط في الصف، لكن هو يقصد الرقم الذي في الجانب. نعم أكمل. بعد الدرس إن شاء الله حتى نستمر. نعم.
قال وفيه دليل على أن هذا
النوم هو مرفوع عنه القلم، لكن قبل النوم مرفوع عنه القلم؟ أي أنا أسألك، مرفوع عنه القلم؟ جميل. هل النوم مظن إلى وقوع الحدث؟ إذا نقول يجب أن تخرج من المسجد وما تنام في المسجد، لأن هذا وسيلة إلى محرم. واضح؟ يعني يخرج الحدث هكذا من غير أن يكون فيه ريح؟ لا، هذا يعني رجل ليس فيه ريح ثم يخرجه متعمد، يعني ما تصوره أنا في مسجد، لابد أنه يكون قد جاءه الريح فاضطر إلى خروجه، هذا المراد. واضح؟ أما نحن نبحث في مظنة النوم، الحدث الذي يكون في النوم، إذا كان هذا سيؤدي إلى محرم، أرأيت لو أن هذا الرجل يقول أنا أليس شارب الخمر غير مكلف؟ الجواب نعم، لكن لو أراد أن يفعل محرم بشربه للخمر، قلنا له أصلا الخمر محرم ثم يزداد حرمة لأجل هذه الوسيلة. هذا الأمر النوم مباح، المباح إذا أدى إلى حرام ماذا يصبح؟ يصبح حرام. نضرب لكم دائما ببيع العنب، أليس بيع العنب مباح؟ لكن إذا علمنا أن هذا سيصنع به خمر صار حرام. هكذا النوم، نقول إذن يحرم عليك أن تنام في المسجد، لأن هذا سيؤدي إلى خروج الحدث، وخروج الحدث محرم في المسجد، إذن لا تنام في المسجد. واضح؟ لهذا نحن نستدل بالنوم، وليس المرفوع عنه القلم، نحن نعلم بأنه مرفوع عنه القلم. عرفت؟ أكمل.
وفيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النقام.
نعم، ماذا؟ تبين لكم البحث فيه.
لما تقدم من أن لها كفارة، ولم يذكر لهذا كفارة، بل عمل صاحبه بحمار استغفار الملائكة. ودعاء الملائكة مفعول مجاب لقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
نعم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذه الآية فيها إثبات الشفاعة التي أنكرتها المعتزلة. واضح؟ هذه فيها إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسيأتي بقية فوائد هذا الحديث في باب الجلسة.